الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما كنا في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوقون ليلتهم، أي يلغطون ويختلط كلام بعضهم ببعض أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي رمدا بعينيه. فقال: ادعوا لي عليا. فجيء بعلي رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فتفل في عينيه وأعطاه الراية، فبرأت عيناه بإذن الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحة القوم، فادعهم إلى الإسلام، وبين لهم أمر الله رب العالمين وما يجب عليهم فيه. فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله رب العالمين بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذا الحديث العظيم من دلائل نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شيء كثير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنبأ بأمر الله رب العالمين بموعد الفتح الذي يسوقه الله رب العالمين في غداة اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما قال، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر من أمور الغيب لا يمكن أن يغامر به الإنسان في مثل هذا الموطن من عند نفسه، لأنه ما يدري المرء ما يكون في غد إذا كان محجوب البصر والبصيرة ببشريته من غير اتصال وحي بالله، وأما إذا كان مؤيدا بالوحي من عند الله رب العالمين فإنه ينطق بلسان الوحي العظيم بما يأتي من الأمور في مستقبل الأيام، ويأتي ذلك كما يقول، كما هو الحال مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن آيات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أنه أخبر بأمر من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وهو كما قال كما تصدقه وقائع الأحوال، وما يحتاج قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصديق من شيء، ولكن إنما يستأنس المرء بذلك من أجل أن يزيد الله رب العالمين الإيمان في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا أمر غيبي، لأن أمر المحبة أمر قلبي لا يطلع عليه أحد من الخلق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لأنه من أمور الغيب التي استأثر الله رب العالمين بها، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الوحي، فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر من دلائل النبوة أيضا في هذا الحديث العظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لإعطاء الراية في فتح خيبر رجلا لم يكن يظن أحد من الخلق أجمعين أن يكون هو كما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عليا رضوان الله عليه قد تخلف عن غزوة خيبر في بدئها، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشكو رمزا في كلتا عينيه، حتى إنه في إحدى روايات هذا الحديث أنه جيء بعلي رضي الله عنه وأرضاه يقاد به حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه برأتا بإذن الله رب العالمين. يقول علي رضوان الله عليه فوالله ما اشتكيت رمدا ولا صداعا بعد إذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل في يوم خيبر. فهذا من دلائل نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أن أكبر الأمور من الدلائل المؤيدات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين هداية للخلق أجمعين. والناس يمتارون كثيرا في كون القرآن هداية للناس، وفي كون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هداية للبشرية، ووالله الذي لا إله غيره ما اهتدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالقرآن العظيم، وذلك ما قرره الله رب العالمين في محكم التنزيل، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فينص القرآن العظيم على لسان محمد الأمين صلى الله عليه وسلم أن هدايته هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كانت بسبب القرآن العظيم. وانظر إلى قول ربك تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، فهو بما قدمت يداي وبما أسلفت من أعمال، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي فبسبب ما يوحي إلي الله رب العالمين مما أنزله الله رب العالمين على قلبي هداية للبشر أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن كان هداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وسببا لاهتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وما اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب القرآن العظيم، كما بين القرآن الكريم في محكم التنزيل على لسان محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فجعل الله رب العالمين القرآن روحا ونورا، ما كان محمد قبل القرآن يدري ما الإيمان ولا القرآن ولا الكتاب، حتى علمه رب الأرباب. وجعل الله رب العالمين القرآن هداية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن يكون القرآن لكل من هو دون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من يأتي بعده صلى الله عليه وسلم، بل كل من جاء قبله صلى الله عليه وسلم دونه في أمر الإيمان والإحسان والإسلام واليقين والإخبات لله رب العالمين. ينبغي أن يكون القرآن العظيم سببا لاهتدائنا أجمعين، وللعودة إلى منبع الحق ومعدن الرشد إلى القرآن العظيم، وإلا فهو الضلال والإضلال. نسأل الله السلامة والعافية، لأن القرآن حق، والله رب العالمين يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن ترك القرآن فلا بد أن يضل، ومن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضل حتما لازما وأمرا مقضيا. وأما من تمسك بالقرآن العظيم بحبل الله المتين فإنه موصول السبب بالله رب العالمين. نسأل الله أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله رب العالمين: والذين لا يقتلون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فانظر كيف استخرج النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ما استخرج، مهتديا بهداية القرآن العظيم الذي جعله الله رب العالمين نورا أنزله الله رب العالمين لهداية الخلق أجمعين منهاجا وصراطا مستقيما. من سار عليه دله إلى الجنة ونعم القرار، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. وانظر هداك الله رب العالمين إلى قول ربك الذي لا تصح لك صلاة إلا بالإتيان به في كل ركعة، ما أورده الله رب العالمين في الفاتحة من قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد. فكأنك تقول: يا ربي لك في كل نفس من أنفاسي عبادة مفروضة علي. فأيما نفس من أنفاس العبد جعله في غير طاعة الله وصرفه في معصية الله رب العالمين فقد نقض القول الذي قاله الله رب العالمين: إياك نعبد. وأما العبادة الصحيحة فهي أن تكون الأنفاس كل الأنفاس لله رب العالمين مصروفة، وأن لا يجعل نفس من أنفاس العبد في غير طاعة الله رب العالمين.
ولا يجعل نفس من أنفاس العبد مصروفا في معصية الله رب العالمين. وإلا فهو النقض لقول الله رب العالمين، وهو الدفع لما يطلبه العبد من الله رب العالمين في كل ركعة إياك نعبد، يطلب من الله رب العالمين أن يوفقه مستعينا بالله رب العالمين تاليا بعد ذلك. وإياك نستعين، أستعينك على مسؤوليات العبادة في أن تجعل الأنفاس خالصة لوجهك الكريم مصروفة في طاعتك، وأنت أرحم الراحمين. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بالقرآن العظيم، وتمسكوا بحبل الله المتين، فإن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما اهتدى إلا بما يوحي إليه ربه، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. أو يطمع عبد بعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون مهتديا بغير ما كان سببا لهداية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يهتدي بهدايات القرآن العظيم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الشيخان قال: لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله رب العالمين، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم حقا زكاة مفروضة صدقة معلومة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالله رب العالمين يتدرج كما يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم معاذ في الأخذ بأيدي هؤلاء الخلق إلى سواء السبيل. وهذا الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضوان الله عليه في التدرج بهؤلاء القوم في الدعوة إلى الله رب العالمين من أجل الدخول إلى حضيرة الإسلام العظيم والتمسك بهدي الله القويم. هذا التدرج إنما هو طريقة القرآن الكريم، إنما يسير النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهدايات القرآن العظيم. وذلك ما أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن عائشة رضوان الله عليها لما جاءها رجل عراقي فقال: يا أم المؤمنين، أي الكفن خير؟ قالت: وريحك وما يضرك. فقال: يا أم المؤمنين، فاريني مصحفك. قالت: وما تصنع به؟ قال: أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني يريد أن يرتب القرآن على ترتيب مصحف عائشة رضوان الله عليها. قالت: وما يضرك بأيه بدأت؟ والله ما أنزل الله رب العالمين أول ما أنزل إلا سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ولو أنه أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الخمر لقالوا: والله لا ندع الخمر أبدا. ولو أنه أنزل أول ما أنزل لا تقربوا الزنا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. والذي نفسي بيده، إني لجارية ألعب في مكة، وقد أنزل الله رب العالمين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ووالله ما أنزل الله رب العالمين البقرة وآل عمران إلا وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة القرآن العظيم، أنزل أول ما أنزل سور المفصل تحذر من الوقوع في الشر، وتدعو الناس إلى الإقبال على الخير، وتذكر الجنة والنار، ترغيبا وترهيبا، حتى إذا تاب الناس إلى رب العالمين أنزل الله رب العالمين الأحكام تترى، وأنزل الله رب العالمين الحلال والحرام. ولو أنزل الله رب العالمين الحلال والحرام استئنافا والقلوب لم تستوي بعد على قاعدة اليقين، لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولقالوا لا ندع الخمر أبدا. وعليها يسير النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في أموالهم حقا زكاة مفروضة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتدي بهداية القرآن العظيم في التدرج بأخذ اليد البشرية لتستقيم على منهج الله رب العالمين. ولأن الناس كما يبين القرآن العظيم يظنون أن الدين هو الفرائض الظاهرة، وأن ما دون ذلك ليس داخلا في أمر الدين، مع أن الله رب العالمين يلفت الناس إلى أمر عظيم في محكم التنزيل في سورة. ما يظن الناس أن مثل هذا الحكم العظيم يستخرج من قضائعها لسبقها في النزول، ولأنها ليس فيها ذكر لحلال وحرام كثيرين، ولكن لأن الله رب العالمين هو الذي أنزل القرآن وهو الذي خلق الإنسان. ولما كان القرآن كلام الرحمن وكان الإنسان صنعة الرحمن، لم يشد الإنسان الذي هو صنعة الرحمن في أصل فطرته عن كلام الله رب العالمين، بل تأتي الفطرة المستقيمة سائرة على نهج ما أنزل الله رب العالمين في القرآن العظيم. انظر، هداني الله وإياك سبيل الرشاد إلى قول الله رب العالمين: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا استفهام، والأصل في الاستفهام هو طلب الفهم من جاهل بالشيء ممن يعلمه، فإذا خرج الأمر في الاستفهام عن أصله اللغوي هذا وجاء الاستفهام من عالم به علمه محيط، إذا جاء الاستفهام من الله رب العالمين فلا يمكن أن يكون الاستفهام على أصله اللغوي طلبا للفهم من جاهل بالطلب ممن هو عالم به، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا. إذن فاستفهام الله رب العالمين هاهنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الذي يكذب بالدين، لابد أنه قد خرج عن أصله اللغوي إلى معنى بلاغي غير ما يدل عليه الأمر في ظاهره العام. فما هو؟ كأنما هو لفت للأنظار أن يتأمل الناس لما هو آت، ولكي يخرجوا عن مألوف عاداتهم في ظنهم أن الدين هو الفرائض التي يعلمونها من أمر الشهادتين ومن أمر الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم يتوقفون، إلا أن الله رب العالمين يشده الناس بهذا الاستفهام الذي يأتي من العليم الخبير سبحانه، مستفهما نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاستفهام هنا يأتي من العليم اللطيف الخبير، فلا يمكن أن يكون طلبا لشيء المستفهم جاهلا بحقيقته، حاشا لله رب العالمين. إذن فالله رب العالمين يلفت الناس أن الدين عندما تظنون أنه قد اختصر على ما تعلمون فقد أخطأتم وخرجتم عن حقيقة القول وعن سواه. ولذلك يدخل الله رب العالمين المكذب بالدين في دائرة أخرى إنما هي ثمرة الالتزام بالأمور الكلية العامة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الجواب ها هنا عندما نريد أن نجيب أن نقول: الذي يكذب بالدين هو الذي يجحد وجود رب العالمين، هو الذي يكذب بالنبي الأمين، هو الذي ينكر القرآن العظيم، هو الذي لا يصلي جاحدا للصلاة أو يمنع الزكاة رادا لفرضيتها ثم نتوقف، إلا أن الله رب العالمين يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك أي الذي يكذب بالدين الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أو كان إنسان يظن أنها الإنسان عندما يدع اليتيم ويدفعه دفعا بجبروت في ظهره بلا رحمة ولا رفق ولا هوادة ولا مسامحة، وعندما لا يحض على طعام المسكين يكون مكذبا بالدين، هذا حكم الله رب العالمين في محكم التنزيل، وهو بعض ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه. ولكن الناس قد بعدوا عن كتاب الله رب العالمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن القرآن لأنه كلام الله ولأنه هداية الله رب العالمين للبشرية ومنهاج الله رب العالمين للناس أجمعين، لا يسع إنسانا أن يضل عنه بحال ولا أن يصدف عنه لحظة ولا أقل منها، ولا يجوز لإنسان أن يتنكب القرآن العظيم وإلا كان سائرا إلى مهوى الضلال وبئس القرار. نسأل الله السلامة والعافية. لما كان القرآن كلام الله رب العالمين، لما كان القرآن كلام الله رب العالمين هداية للبشرية أجمعين، ولما كان الإنسان صنعة الله رب العالمين، جاء القرآن في جملته وفي تفاصيله متسقا مع الفطرة البشرية، لا يخرج عن قواعد القرآن العظيم إلا من فسدت فطرته وخبثت طويته. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. لقد أنزل الله القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان القاعدة الاقتصادية للأموال فيه ولحركة التجارة فيه مبنية على الربا وحده، فهو مجتمع اقتصاده ربوي ليس فيه من غير ذلك إلا اليسير. لو أن الله رب العالمين حرم الربا مفاجأة وأنزل الله رب العالمين الأمر بالانخلاع من التعامل بالربا عندما أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأصبح الأمر أشق ما يكون على مجتمع قد بني اقتصاده كله على قاعدة ربوية ليس فيها من غير ذلك إلا اليسير. فانظر كيف أخذ الله رب العالمين بيد البشرية متدرجا بها في سبل الرشاد، مرتقيا بها إلى آفاق العلا وإلى منابع النور، حتى حرم الله رب العالمين الربا من أجل أن تستقيم قاعدة الاقتصاد في المجتمع الإسلامي على قاعدة نظيفة ببيع وشراء وتجارة شرعية كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنزل الله رب العالمين كلاما لا يفهم منه التحريم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فبين الله رب العالمين أنه يبغض الربا، ولكن الله رب العالمين لم يحرمه، وهذه أول مرحلة من مراحل تحريم الربا. ثم أنزل الله رب العالمين قصة بني إسرائيل، أن هؤلاء إنما ظلموا أنفسهم وكان ظلمهم لأنفسهم سببا لتحريم الطيبات عليهم، وكان من ضمن ما ظلموا به أنفسهم أنهم تعاملوا فيما بينهم بالربا. فأنزل الله رب العالمين قوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فبين الله رب العالمين أن الربا هو ظلم للنفس، وأن ظلم النفس سبب لتحريم الطيبات، غير أن الله رب العالمين حرم الربا في المرحلة الثانية بالتلويح لا بالتصريح. ثم إن الله رب العالمين أنزل بعد ذلك تحريم الربا الفاحش، ولم يحرم الربا الكلي، فكان تحريما في المرحلة الثالثة تحريما جزئيا. فأنزل الله رب العالمين قوله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فحرم الله رب العالمين في هذه المرحلة الربا الذي يأكل فيه الإنسان الأضعاف المضاعفة، وهو الربا الفاحش. ثم أنزل الله رب العالمين بعد ذلك ما أنزل في شأن تحريم الربا، وأنزل الله رب العالمين النقمة والوعيد على من لم يحرم الربا كما حرمه الله رب العالمين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله السلامة والعافية.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن طريقة القرآن في التحريم وفي التدرج بالبشرية وبالمجتمع الإنساني لكي يستقيم على منهج الله رب العالمين إنما هي دلالة من دلائل إعجاز القرآن الكريم، وأنه من عند الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هذا كلامه والإنسان صنعته، ويأتي أمر الله رب العالمين في كلامه ونهي الله رب العالمين في كلامه مستقيما مع فطرة الإنسان الذي فطره الله رب العالمين عليها إذا كان الإنسان مستقيم الفطرة. وأما إذا انحرف الإنسان عن الفطرة السوية فإنه لا يمكن أن يستقيم مع هدايات القرآن العظيم. لو لم يكن من دلائل الإعجاز في القرآن الكريم وأنه من عند الله رب العالمين إلا هذا التدرج الذي تدرجت فيه هدايات القرآن من أجل أن يستقيم أمر البشرية في النهاية على ما فيه فلاحها وفيه صلاحها، لكان هذا دلالة عظيمة على أن القرآن من عند الله رب العالمين، ولكان كافيا لأصحاب القلوب السليمة والفطر المستقيمة على الاستقامة على أمر الله رب العالمين والإقرار بأن القرآن إنما هو من عند الرحيم الرحمن، أنزله الله رب العالمين على خير ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلالات التدريج في هدايات القرآن كثيرة، ظهرت لنا جلية واضحة في تحريم الربا، وظهرت جلية واضحة أيضا بمراحل أربع كالتي مرت في المراحل الأربع التي تدرج فيها القرآن في تحريم الربا في تحريم الخمر. وكان المجتمع الذي أنزل الله رب العالمين فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا يعاقر الخمر في الأصباح والأمساء، ويعكفون عليها العكوف كله ويجدون فيها سلوتهم، كما قال المنخل اليشكري: وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسرب، وإذا صحوت فأنا رب الشويهة والبعير. وانظر كيف صغر الشويهة ولما لم يستغن عن البعير أن يكون مركوبا له حاملا لم يصغر، وربما كان لصنعة القافية فلم يستطع له تصغيرا. إذا ما استيقظ في صحوه من عقار مدامه كانت حياته في واقعه أن الصحراء الجرداء ممتدة أمامه هي أقصر من كف اللئيم، وليس فيها إلا الأشواك، وما ملكه فيها إلا خيمة باعثة نصبت على تلك الأطناب المعوجة والتي لا تستقيم مع رياح ولا تحمي من برد ولا من حر. وأما ملكه الذي يملكه فهو شويحة عجفاء قد التصقت بطنها بعضها ببعض، وبعير حائل زائل كأنه الخيال، فهذا ملكه. فإذا ما عاقر الخمر وعكف على أم الخبائث فهو رب أي صاحب الخورنق والسرير. والخورنق قصر النعمان بالحيرة من أعمال العراق، فهو عندما يسكر وتعمل الخمر بلبه عملها
فإنما هو ملك متوج وسريره سرير الملك، قد ملك به العرب قاطبة وخافته الخلائق بزعمه أجمعين، وخافته الخلائق بزعمه أجمعون. هذا المنخل اليشكري يحكي لنا قصة من قصص معاقرة الأقدمين من الجاهليين للخمر. لو أن الله رب العالمين أنزل القرآن على قلب النبي وفيه لا تقربوا الخمر لقالوا لا نبع الخمر أبدا. فانظر كيف أخذ بأيديهم لكي يخرج بهم من دائرة عضوية لا يملك المرء معها حولا ولا حيلة، ليس له معها مدخل، ما دامت خلايا مخه قد اعتمدت على المادة الفعالة في الخمر فإنها إذا ما خلت في تلك الخلايا عذبته العذاب كله، نسأل الله السلامة والعافية. الله رب العالمين يقول لهم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فيقول ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا أي خمرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق غير الخمر بالحسن ومر على الخمر من غير وصف لا بحسن ولا سوء، ولكنه لما وصف الرزق بالحسن دل على أن ما سواه ليس بحسن، فكانت الخمر مباحة في أول الأمر. وأنزل الله رب العالمين ما أنزل من آيات القرآن يذكر فيها السكر وهو الخمر من غير تحريم الله، فكانت الخمر مباحة في بدء الأمر. ثم إن الله رب العالمين بعد ذلك أنزل قوله لأولي الألباب يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأما المنافع التي في الخمر فهي ما يحصلونه من أمر المادة في التجارة بالبيع والشراء، فهذا مسلم، وإنما سار معهم في بدء الأمر على قاعدة المادية التي لم يصدمها في أنفسهم بادئ في بدء حتى لا يكذبوا بالقرآن العظيم. ولأن القرآن من عند رب الناس الذي فطر الإنسان وهو به لطيف خبير وهو عليه شاهد شهيد رقيب، لما كان أمر الله رب العالمين للإنسان الذي هو صنعته جاء متسقا مع فطرته من أجل أن يأخذ بيده إلى سواء الصراط. تبين الله رب العالمين أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير، فهو كبير لا يحد ولا يمكن أن يحيط به وصف، وفيهما أيضا منافع للناس كأنما التنكير هاهنا للتحقير والتقليل. ثم يظهر هذا الأمر جليا يقول وإثمهما أكبر من نفعهما، فانتهى أقوام وأخذ بالخمر أقوام. ثم أنزل الله رب العالمين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فخيض الأمر شيئا ما، فكان أحدهم إذا أراد السكر لم يستطع أن يفعله إلا بعد صلاة العشاء، فأخذ قانون الوقت يعمل عمله في اعتماد الإنسان على الخمر وعلى المادة الفعالة فيها، وأصبح الحرمان الذي تعاني منه الخلايا العصبية مخننا بضوابط وقتية تمهيدا لكي يأتي الأمر الأخير. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كلية، لأن الله رب العالمين لم يصادم فطرة الإنسان فيما يحسه الإنسان وفيما يأتي به الإنسان في الحياة. وهذا وحده، هذا المثال وحده يكفي أصحاب البصائر الرشيدة والقلوب المهتدية والفطر المستقيمة لكي تستدل به على أن القرآن معجز في شرائعه ومعجز في أحكامه، كما أنه معجز في بيانه، وعلى أنه من عند الله رب العالمين، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما أيده الله رب العالمين بالدلائل الظاهرة وبالمعجزات الباهرة أيده الله رب العالمين بالقرآن العظيم. فاتقوا الله عباد الله ولا تظلموا أنفسكم بالبعد عن كتاب الله، فإن في كتاب الله رب العالمين الهداية وفي كتاب الله رب العالمين الرشد، وفي كتاب الله رب العالمين الطريق المستقيم الذي يسأل الإنسان ربه إياه في كل صلاة. لا تصح له صلاة بغير أن يسأل الله رب العالمين إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ومعلوم أن الصراط المستقيم أي الطريق المستقيم، ومعلوم أن الخط المستقيم، معلوم أن ذلك ببداهة العلوم الهندسية هي أقرب الطرق ما بين نقطتين، وأن أقرب مسافة بين نقطتين ما كان بينهما مستقيما. فكأن الله رب العالمين لما دلنا على أن نسأله في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، كأنما دلنا على أن نسأله أن يوصلنا إليه من أقرب طريق، لأن الطريق المستقيم والصراط المستقيم هو أقرب مسافة وأقصر مسافة بين نقطتين. فالله يدلنا على أن نسأله أن نصل إليه من أقرب سبيل حتى لا تتفرق بنا السبل، وإن أقرب سبيل إلى الله رب العالمين هو كتابه العظيم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فلا تظلموا أنفسكم عباد الله بالبعد عن كتاب الله رب العالمين، واقبلوا على القرآن العظيم حفظا وتلاوة وإجادة للتلاوة وتدبرا للمعاني وعملا بما يفقهه الإنسان في قول الله رب العالمين، آخذا بالأمر منتهيا عندما ينهى عنه الله رب العالمين وعنه، حتى يأخذ الله رب العالمين بأيدينا إلى سواء الصراط. أسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا جميعا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، 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 اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن لنا في قبورنا نورا، واجعله لنا في قبورنا شفيعا، واجعل القرآن لنا على الصراط إماما، واجعل القرآن لنا على الصراط نورا. اللهم حملنا كتابك العظيم، اللهم حملنا كتابك العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا قيام الليل تالين للقرآن العظيم متهجدين لك به في أطواء الليالي يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا قيام الليل، ارزقنا قيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل، وافتح لنا فيه فتحا مباركا، وافتح لنا فيه فتحا مباركا، وافتح لنا فيه فتحا مباركا. اللهم هون علينا قيام الليل، ويسر لنا قيام الليل، ويسر لنا تلاوة القرآن العظيم في قيام الليل يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم إن القرآن قد استغلق علينا بما كسبت أيدينا فتب علينا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أطلق بالقرآن ألسنتنا، أطلق بالقرآن ألسنتنا، اللهم أطلق بالقرآن ألسنتنا، واهد بالقرآن قلوبنا، واهدي بالقرآن قلوبنا، واهدي بالقرآن قلوبنا، واهدي بالقرآن قلوبنا، واهدي بالقرآن قلوبنا. اللهم فقهنا في القرآن العظيم، فقهنا في القرآن العظيم، اللهم 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 حملنا كتابك العظيم الكريم. اللهم حملنا كتابك الكريم، اللهم حملنا كتابك العزيز، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك. آناء الليل وأطراف النهار، آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، أطلق ألسنتنا بالقرآن، وزيننا بزينة القرآن، وزيننا بزينة القرآن، وزيننا بزينة القرآن، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التأويل، اللهم علمنا التأويل. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، وحبب إلينا القرآن، وزين أصواتنا بالقرآن، واجعلنا من التالين للقرآن. تلاوة الخاشعين، تلاوة الخاشعين، تلاوة المخبتين، تلاوة المتهجدين، كأنما ينظرون إلى النار تلوح بين أعينهم، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، ارحمنا بالقرآن، واهدنا بهداية القرآن، اهدنا بهداية القرآن. اللهم نور بيوتنا بالقرآن، واعمر بيوتنا بالقرآن، واجعل في بيوتنا تلاوة القرآن كدوي النحل في أجواف الظلمات. اللهم إنا نسألك قرآنك قرآن الرحمن، ونعوذ بك من الغناء من قرآن الشيطان. اللهم إنا نسألك قرآنك قرآن الرحمن، ونعوذ من الغناء بك من الغناء من قرآن الشيطان. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم طهرنا من العيوب، طهرنا من العيوب، طهرنا من العيوب، طهرنا من العيوب، طهرنا من العيوب. اللهم طهرنا من العيوب. اللهم إنا نعلم أن ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، غير أننا نسمع في عفوك ورحمتك. اللهم فاعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، فذلك بما جهلنا من جنابك العظيم. تبنا إليك فلا تردنا خائبين، ورجعنا إليك فلا تردنا خائبين. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعل قلوبهم هواء، واجعل قلوبهم هواء. اللهم نجي المؤمنين، اللهم نجي عبادك المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ما أحييتنا فأحينا مسلمين، وإن توفيتنا فتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، وألحقنا بالنبي الأمين في الفردوس الأعلى في أعلى عليين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. فلا خير في حياة لا نخبر فيها على طاعتك، ولا خير في حياة نخبر فيها على معصيتك. توفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، وأحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. وتب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، وطهرنا من العيوب يا أرحم الراحمين. الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. نعوذ بك من عضال الداء, نعوذ بك من عضال الداء, نعوذ بك من عضال الداء, نعوذ بك من البرص والجذام, ونعوذ بك من الجنون وسيء الاسقاف, نعوذ بك من البرص والجذام, ونعوذ بك من الجنون ومن سيء الاسقاف, نعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. يا أرحم الراحمين ارحمنا, يا أرحم الراحمين ارحمنا. اجعل في قلوبنا نورا, وفي أفواهنا نورا, وفي أسماعنا نورا, وفي أبصارنا نورا, ومن أمامنا نورا, ومن خلفنا نورا, وعن أيماننا نورا, وعن شمائلنا نورا, ومن فوقنا نورا, ومن تحتنا نورا. واجعل في قلوبنا نورا, وفي صدورنا نورا, وأعظم لنا نورا, واجعلنا لك ذكارين, لك شكارين, لك رحابين, لك طائعين, لك مخبتين, عليك مقبلين, عن سواك مدبرين. فهمنا حقيقة الدين, ارزقنا الإخلاص, ارزقنا الإخلاص. نعوذ بك من الرياء, نعوذ بك من النفاق, نعوذ بك من الرياء, نعوذ بك من النفاق, نعوذ بك من الرياء, نعوذ بك من النفاق, نعوذ بك من الرياء, نعوذ بك من النفاق. خذ بأيدينا إليك, وأقبل بقلوبنا عليك, وارحمنا برحمتك, وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما, واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واقم الصلاة.